بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن نعمة الهداية إلى مذهب أهل البيت هي أكبر نعمة لكل من يعرف هذه النعمة الكبرى، فلا تساوي نعمة الهداية أي نعمة أخرى، ولا ترتقي إلى مستوى هذه النعمة أي نعمة من النعم مهما علت ومهما ارتفعت ومهما حاول الإنسان أن يعبر عن هذه النعمة، نعمة الهداية إلى هذا المذهب العظيم، مذهب أهل البيت عليهم السلام، فلن يستطيع أن يعبر عن هذا الرقي وهذا المستوى وهذه النعمة الكبرى وهذه الحقيقة العظمى، ألا وهي نعمة الهداية لمذهب أهل البيت. والشيء الذي لفتني حينما اكتشفت هذه النعمة الكبرى وحينما بدأت أدرك أهمية هذا المذهب العظيم، كلمة عظيمة سطرت من إمام أهل البيت الإمام علي عليه السلام حينما قال في أبي بكر، لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطن من الرحى. هذه كلمة تبين هذه الهداية، وأن الهداية إلى الإمام علي هي قلب الإسلام، كما أن الذي يشتغل في مصنع للطحين يجد بأن هذه المطحنة وهذا المصنع يمتلك قطعة حجرية دائرية في وسطها قطعة حديدية تسمى عندنا بالميل، وما أدري ماذا تسمى عندكم. هذه القطعة الوسطية الإمام علي يقول أنا هذه القطعة، تخيل في مدار هذا المصنع تحرك هذا الطاحون ليطحن الطحين، فإذا بهذه القطعة التي تمسك هذه القطعة الحجرية الدائرية تخرج، ماذا ستتحول هذه المطحنة وهذا المصنع للطحين؟ سوف يتحول إلى آلة قاتلة سيقتل جميع الموجودين في غرفة المصنع، لأن القطعة حينما تتحرك في وسط هنالك قطعة حديد تمسك هذه القطعة الحجرية، فإذا خرجت تخرج سريعة تقتل كل الموجودين في الغرفة. فالإمام علي يقول أنا من الإسلام، منزلتي من الإسلام كتلك المنزلة الموجودة في ذلك المصنع، إذا لم أكن أنا موجود فإن أصول الدين، فروع الدين، حقائق الدين، خصائص الدين، كل ما هو في الدين سوف ينتهي ويتكسر ويتحطم. الغريب أننا كنا نتصور بأن تلك هي منزلة أبي بكر، وهذا يجعل الإنسان يدرك معنى الهداية. كنا نتصور أن مثل أبي بكر، مثل عمر الخطاب، هم الذين يمثلون قلب هذه الأمة، هم الذين محل القطن من الرحى. وإذا فجأة نكتشف بأن من أبعد عن القطبية هو الإمام علي، واستبذل بغيره. ونحن نعرف أنها مشكلة كبيرة جدا أن الإنسان الضار يتمسك بالأقطاب الوهمية والبطولة الوهمية ما لا يتمسك أحيانا صاحب الحق بالبطل الحقيقي. هذه مشكلة في ذهن البشرية. مثلا على سبيل المثال نجد في تاريخ البشرية تم إبعاد الله، الله الله خالق الكون، الله موجد البشرية، الله الذي خلق كل شيء وخلق الإمام علي وخلق كل من هو موجود في هذه في عالم المخلوقات، الله تم إبعاده واستبداله في أكثر الكرة الأرضية، في الصين، في الهند، أكثر البشرية استبدل الله بآلهة أخرى، عظموها وأخر الله، وعبدوها وأبعد الله. فإذا كان الإنسان أبعد الله فكيف لا يبعد الإمام علي؟ طبيعة الإنسان، وهذا ما لمسته أنا في نفسي حينما كنت وهابيا، أبعدنا الإمام علي واستبدلناه بالذي هو أدنى، أخرنا الإمام علي وقدمنا من لا يستحق التقديم، بل طعنا بالإمام علي وقلنا فيه ما لا يقال. وليس عجبا حينما نرى أن الله وهو خالق الكون أنزل الكتب السماوية وبعث الأنبياء ليدافع عن نفسه من مقالات الذين طعنوا فيه، فتارة قالوا أن يد الله مغلولة، وتارة قالوا أنه غير موجود وأنه أسطورة، وتارة عبدوا آية. فإذا كان هذا هو طبيعة البشر فيما يتعلق بالله، فلا نستبعد أن البشر يستبعدون أهل البيت ويستبدلون، لا سيما أن من عجائب الإنسان أنه يقدم الأسطورة والبطولة الخيالية على البطولة الواقعية، ويقدم البطولة الافتراضية الوهمية الخيالية غير الواقعية على البطولة الحقيقية الواقعية، كما صنعوا مع الله فاستبدلوه بغيره. وهذه طبيعة البشر، استبدلوا الإمام علي بغيره. عشنا سنوات ونحن نطعن في الإمام علي في مثل هذه الليالي. وإذا كنت أنا أشك في أنه لا يوجد، لو جاء رجل وقال أن
الطعن في الإمام علي في هذا العصر كذبة تشككني فلم أشك في نفسي، فقد مارست هذا الطعن أمام الشيخ حسن الحكيمي وما زال يطعن في الإمام علي إلى اليوم، وأمام طه نصر طه ما زال إلى اليوم يطعن في الإمام علي، وأمام أحمد الحجري ما زال يطعن في الإمام علي إلى اليوم. فهذه ظاهرة موجودة ولا غرابة إذا وجدنا أن هنالك آيات في القرآن تبين أن الله يدافع عن نفسه أمام من يطعن في ذاته القدسية. فإذا طعنوا في ذاته القدسية واتهموه فليس غرابة أن يوجد من البشر من يطعن في الإمام علي. لذلك أنا أستغرب أن البعض جاء إلي وقال لي أنت تبالغ، لا يوجد أحد يطعن في الإمام علي. له ليس مبالغة، لا سيما بالإمكان شخص أن يدخل إلى مكتبة افتراضية إلكترونية من مكتبات النواطر في هذا القرن، سيجد أن هنالك رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه وكتب تطعن بالإمام علي. فهذه ليست، لهذا يجب علينا حتى ندرك أهمية ما نحن عليه أن نتمثل وأن نتخيل قضية الهداية. لو لم يكن هنالك عناية لنا من الله لكنا في هذه الليلة نطعن في الإمام علي. عناية إلهية أن نكون في حسينية نجفية تتسمى باسم النجف الأشرف، باسم مدينة الإمام علي. هذه نعمة كبرى، لا يمكن لنا أن ندرك هذه النعمة ما لم نتمثل ونتجسم ونتخيل بأننا لو لم يكن هنالك العناية الإلهية السماوية التي أرادت أن نكون في هذا المجلس لكنا الآن في مجالس تعقد في رمضان. وأنا حضرت هذه المجالس ليس لهم هم إلا الطعن في الإمام علي. فلا بد للإنسان أن يتدارك، لأن شعلة الهداية إذا انطفأت في كل إنسان سواء كان ضالا فهدتا أو كان مهتديا منذ الطفولة، إذا انطفأت فسوف يشعر بأنها قضية روتينية عادية فتهون عليه قضية الهداية والتشيع والولاء للإمام علي، فيتعامل مع هذه القضية تعامل بكل برودة، فحين ذلك لا تجده يشعر بمعنى وبعظمة الهداية إلى الإمام علي. تجده يتغافل ويهون من أمر هذه الهداية. ذلك مؤامرة كبيرة ما زالت إلى اليوم، فحركة النواطر سوف تبقى ممتدة، وإلا لم يكن هنالك جيش مع السفياني ليحارب الإمام المهدي. لو لم تكن هذه الحركة ممتدة إلى خروج الإمام المهدي عجل الله فرجه لما كان للسفيان جيش من النواصب يحاربون الإمام المهدي كما حاربوا الإمام الحسين وكما حاربوا الإمام علي. فلهذا من الخطأ الكبير أن نتصور لأنه لا يوجد حركة نواصب في العالم الإسلامي تتبنى ليس العداء لشيعة الإمام علي بل تتبنى العداء والطعن في الإمام علي. تذكر حينما كنت في جامعة الإمام محمد بن سعود، وكنا نطعن في الإمام علي. حينما اكتشفت الحقيقة وبدأت أعرف مظلومية الإمام علي، تخيلت وكأنني أعيش في جامعة أموية، وكأن الإمام علي لم يلعن في القرن الأول الهجري، بل يلعن في القرن الرابع عشر الهجري، في القرن العشرين الميلادي، وأنه قرار عمر بن عبد العزيز هو كبقية القرارات التي تصدر من الدول ومن الحكومات، تصدر بمرسوم وقرار يعلن في التلفاز وينشر في المجلات الرسمية ويعمل به يوم أو يومين، ثم تعود الأمور كما هي، لا يعمل أحد بالقانون. وهكذا حينما صدر قرار عبد العزيز، نعم تم إيقاف لعن الإمام علي في العلن، ولكن بقيت المجموعة إلى اليوم ما زالت تعلن لعن الإمام علي في مجالس خاصة، في رسائل تناقش في جامعات المدينة المنورة، في جامعة أم القرى، في جامعة محمد بن سعود. وهذه مسائل أنا عشتها، لن أكذب نفسي، أنا عشت هذه الحالة وأنا مارست الطعن في الإمام علي. لا أقول ذلك افتخارا، ولكن أقول ذلك اعترافا، لأن الاعتراف بالذنب هو شكر للمنعم، الاعتراف بالذنب هو تقدير لنعمة الهداية، هو تعظيم وتجليل لحقيقة الهداية. فمن لا يعترف بالتقصير نحو أهل البيت فهو في الحقيقة لا يمكن له أن يعرف حقيقة معنى الهداية. حتى الشيعي الذي عاش فترة من حياته وهو بعيد عن الاهتمام بمجالس الإمام الحسين، بمواليد الأئمة، بقضية الغدير، بقضية مولد الإمام المهدي، هذا لابد أن يعترف في يوم من الأيام بالتقصير، ولابد أن يقول بأنني كنت مقصرا وأنا لا عدت، لأن من شروط التوبة الاعتراف بالذنب. فحينما أقول كنت وهابيا لا أقولها افتخار، بل أقولها شكر للمنعم، تعظيم للخالق، تعظيم لعظمة الهداية. فإنني أرى في نفسي بأنني لو لم أقل كنت وهابيا فإنني نقصت من مقام الهداية، وجعلت القضية عادية ليس لها أهمية ولا تحتمل أهمية، واعترفت بأن هنالك. ولذلك نجد أن كثير من الأولياء الذين تعرفونهم يعترفون ويصرحون بالضلال، وغرضهم ليس الافتخار بالضلال، ولكن يرون بأن هذا من شروط التوبة، وأن هذا من شروط معرفة الحقيقة والاستسلام للحقيقة. كنا بدأت حديثي بعبارة الإمام علي حينما بين أن محله منها، والإمام علي هنا يبين أن محله من الإسلام ليس فقط من الخلافة، لأن الخلافة بمفهوم الإمام علي هي الإسلام وهي أس الإسلام. فحينما يقول محلي منها أي محلي من الإسلام، أي أنني كمسلم إذا أردت أن أخذ حقيقة الدين، حقائق الدين، خصائص الإسلام، فلا بد أن أخذ هذه الحقائق من الإمام علي، وإلا فلن أعرف ما معنى أن محله منها محل القطن الرحم. حقائق الدين، حقائق الإسلام، مفاهيم القرآن، كل هذه من الإمام علي. لا بد للإنسان أن يعرف حقيقة الهداية. في رواية قرأتها قريبا عن الإمام جعفر الصادق وهو يفسر أواخر سورة التكاثر حينما ورد القسم الإلهي العظيم، فتسألن يومئذ عن النعيم، قسم، وأي قسم؟ ليس قسم الأنبياء ولا قسم الأولياء ولا قسم للبشر، قسم الخالق، قسم الموجد. حينما يقسم بأنه كل فرد في هذا الكون منذ أن وجد سيسأل عن النعيم، الإمام الصادق قال كلمة تبين لنا أهمية تمثل المسلم، أي مسلم، بقضية الهداية. قل سيسأل عن ولاية أهل البيت، ولاية الإمام علي، كل مسلم سيسأل. نحن أحيانا ننظر إلى آية البلاغ بأنها آية اختصت بالنبي، وهذا من الأخطاء التي نتجت عن عدم تمثل وتجسم الهداية في قلب المسلم. لتصبح قضية الهداية هي القضية الجوهرية في حياته، في ليله، في مسائه، في وظيفته، في حركته، في تفكيره، في عمله، في كل جنبة من جوانب حياته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كان طبيبا أو كان مهندسا أو كان مزارعا أو كان حارسا أو كان فلاحا، كان عالما، كان أميا، كان ما كان، هذه الآية تخاطب كل البشر. يا أيها الإنسان، ليس فقط يا أيها الرسول، يا أيها الإنسان بلغ ما أنزل إليك. ماذا تبلغ؟ ولاية الإمام علي، كل إنسان مبلغ، ليس النبي. هذه الآية خطاب لي ولك ولها ولجميع البشر. لهذا نجد أن الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام المهدي والإمام الحسن العسكري والإمام الرضا وكل الأئمة اشتغلوا بتبليغ الهداية، لأنهم يرون أن هذه الآية خاطبت جميع البشر. لذلك ما الذي جعل زرار بن عيون يشعر بالمسؤولية؟ لأن زرار بن عيون فهم هذه الآية. ما معنى أن زرار بن عيون صاحب الإمام الصادق كما وصفه أهل السنة؟ وصفوا أهل السنة، قالوا، هذا وصفه الأعداء، رأيناه في شوارع الكوفة قبل كم؟ قبل أكثر من 1300 سنة، وهو يهيم كهيم المجنون يبحث عن كلام الإمام علي. المسألة ليست هذه، لماذا هكذا؟ والناس من الأسطحة، من الأجبية، يلقون عليه الحجارة. هذا هو الذي فهم آية البلاغ. ليست آية خاصة بالنبي، ليست آية خاصة بالإمام الصادق، ليست خاصة بالجميع، مخاطب فيها كل إنسان. ولهذا جاءت بنص البلاغ. نحن نجد في كل القرآن الكريم لا يوجد في آيات الفرائض وآيات العقائد آيات تنزل بمعنى البلاغ. أقم الصلاة، لا يوجد. بلغ الصلاة، لا يوجد. أبلغ الصلاة، إبلاغ الصلاة، أقم، هنا إقامة. في آية الحج كذلك، أذن بالحج، لا يوجد إبلاغ، تبليغ. وفي كل الآيات كتب عليكم الصيام، لا يوجد. يا أيها الذين آمنوا بلغوا الصيام، لكن لأن الله يعلم بأن الآية والقضية الكبرى والمسألة المصيرية التي سوف يشتغل أعداء الإمام علي في التبليغ ضدها، في إقامة تلفزيونات، مؤسسات إعلامية، مكتبات افتراضية، وكل مجموعة من البشر منذ زمن الإمام علي إلى اليوم ستشتغل على التبليغ ضد إمامة الإمام علي، ضد ولاية الإمام علي. لهذا أمرنا الله أن نبلغ ولاية الإمام علي، فليبلغ كل إنسان، وإلا كما قال الإمام الصادق سنسأل يوم القيامة عن الإمام علي، سيسأل كل إنسان. والتبليغ سهل جدا، كثير من الناس بالحقيقة يستهين بعمله، والله الذي لا إله إلا هو أن الاستبصار أقرب من القريب، لأن أهل البيت هم الفطرة، ولكن يحتاج إلى اللمعة، اللمعة التي تؤثر في نفسه. يكفي واحد منكم في مولد الإمام علي، في غدير الإمام علي، في استشهاد الإمام علي، أو في استشهاد الإمام الحسن العسكري، أو في مولد السيدة الزهرة، أن يذهب إلى كابينت في المكتبة الافتراضية وفي العالم المجازي، يدخل إلى هناك بريال أو ريالين أو دينار أو دينارين أو أقل من دولار، يشارك فيدخل إلى مواقع السلفية والوهابية والشافعية والصوفية ويكتب إيميلات ويرسل إليهم تهنئة بالغدير. هذا نوع من التبليغ. كثير من الذين استبصروا عبر التهاني، لأنه سيرسل إليه تهنئة ويقول من أنت، فترسل إليه كتاب أو تعرف الموقع، فيكون هذا سبب بأنك تنقل هذه الهداية إليه وتنفذ وصية أوصى بها النبي للإمام علي. الإمام علي كان مبلغ، أرسله إلى اليمن 3 مرات وقال له: يا علي، لأن يهدي الله رجل على يديه خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من حمر النعم. فإذا القضية والمسؤولية يجب أن تكون على الجميع. المشكلة الكبرى أننا حينما نعيش في هذه الدائرة أحيانا لا نعرف أهمية إبلاغ الولاية، لأن من يعيش في النعمة لا يدرك أهميتها، فبالتالي لا يوصلها إلى الآخرين. وأنتم تعرفون أن كثير من الناس لا يعرفون. أنا أذكر أول ما استبصرت كان عندي زوج أختي الكبرى اسمه طه الذاري، إمام مسجد، ليس إنسان عادي، متعلم جامعي. حينما أخبرته عن استشهاد الإمام الحسين، طبعا قبل قنوات، قبل قضية القنوات الشيعية، قبل سنوات يعني، ليس الآن، ربما الآن غير رأيه بعد الثورة الإعلامية في العالم الشيعي، قبل الثورة الإعلامية، قبل أن تظهر القنوات الشيعية، قلت له الإمام الحسين، فتعجب وقال لي: هذا كلام أسطوري، الإمام الحسين مات في بيته في المدينة، والحقيقة هذا شيء طبيعي جدا. تعرفون ماذا قال الشيخ الحسون؟ الشيخ الحسون مفتي سوريا في عاصمة دمشق، مؤلف، مفكر، كاتب، ومعروف في الوسط العالمي، وشخصية معروفة، وفي سوريا قال كلمة المشورة: عشرات من السنين وأنا أقرأ عند العلماء ولم يخبروني أن الحسين استشهد، ولم أعلم أنه استشهد. يعيش في سوريا، إمام مسجد، مفتي سوريا، مؤلف، محقق، عالم، ولا يعرف أن الإمام الحسين استشهد. لا تستهين بما لديه. ولهذا سماكم الإمام الصادق بأنكم الخواص، وسمى علماء الأمة، علماء أهل السنة، بأنهم عوام. سمى الأمي الذي لا يعرف يقرأ آية ولا يعرف ضابط نحوية ولا معرفة عن الدين من الشيعة بأنه من الخوارج، وسمى العالم الجعبل من أهل السنة بأنه من العوام، لأنه هذا الإمام الصادق يعرف أنه لا يعرفون ماذا جرى لأهل البيت، لا يعرفون، ولكن الشيعي العادي البسيط لديه معرفة بما حدث ما ليست عند أكبر عالم سني. إذن فلا نستهين. قال الشيخ الحسون: وحينما ذهبت لأسألهم لماذا أخفيتم عني استشهاد الإمام الحسين، قالوا: خفنا أن تعرف شهادة فتتشيع. ثم قال: أتخبئ الحقائق حتى لا يتشيع أحد؟ أتزور الحقائق وتخفى قضية الحسين حتى لا يدخل مذهب الشيعة أحد من الناس؟ هذا حقيقة. أنا في الحقيقة كنت أقرأ روايات الإمام الصادق وأتعجب، الإمام الصادق كأنه في معركة كبرى حينما يتحدث عن ضرورة إحياء فريضة عاشورة، ويجعل هذه القضية كفريضة دينية وكأنها الصلاة. في بداية استفساري قلت: هذه موضوعات ربما وضعها محمد بن سنان أو ابن أبي الخطاب أو غيرهم، هكذا في البداية في الحقيقة. فاستمريت فترة طويلة لا أشارك في مجالس حتى بعد التشيع في مجالس الإمام الحسين. قلت: لا يمكن أن الإمام الصادق يعطي لقضية مراتب عاشوراء هذه الأهمية الكبرى، وهذه الروايات. ولكن في الحقيقة حينما يبحث الإنسان ويعرف كيف صدر ولماذا صدر الإمام الصادق عليه السلام يتكلم في هذه الروايات في أجواء لا يستطيع الإنسان أن يتصور الهجمة الشرسة على قضية الإمام الحسين، فلذلك كان يعيش معركة. من آثار هذه المعركة أنني قرأت الإمام، وهذا متى؟ في القرن التاسع بعد استشهاد الإمام الحسين بمئات السنوات، في القرن التاسع، الإمام ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة يقول كلمة: يحرم حرمة كحرمة الكبائر الزنا والفواحش ذكر الإمام الحسين وذكر كربلاء، فاحشة من الفواحش، لأن في ذكر ما جرى للإمام الحسين طعن في أصحاب محمد، فينبغي للمسلم ألا يذكر ما جرى للحسين. قضية الإمام الحسين في معركة، الإمام الحسين الإمام الصادق تكلم في هذه الكلمات في النصف الأول من القرن الثاني، وفي أواخر القرن الأول في بداية حياته. فكيف بعد أكثر يأتي؟ فإذا كان في عصر الهيثمي بعد أكثر من 700 سنة من استشهاد الإمام جعفر الصادق يأتي ويجعل ذكر الإمام الحسين من الكبائر وينبغي للمسلم أن يتكتم عنها، حينئذ عرفت الجواب لماذا يقول الشيخ الحسون عشرات من السنين ولم يخبروني عن استشهاد الإمام الحسين، لأن هؤلاء يرون أن في ذلك حرمة، يحرم ذكر الإمام الحسين. إذن بعد ذلك خرجت إلى مجالس الإمام الحسين وعرفت أننا في معركة. القضية ليست هنالك أناس يريدون أن يمحى ذكر الإمام علي ويمحى ذكر أهل البيت. الإمام الصادق يعرف أننا في معركة كبرى، وهو إمام وقائد رأية الحق، وهنالك رأية الضلال تمتلك الوسيلة الاقتصادية والمالية الحكم بأيديهم، والإمام الصادق معه مجموعة قليلة في تلك ذلك العصر، زرارة بن عيون، محمد بن الثقفي، مجموعة قليلة. أولا يريد يخاف على هؤلاء أن يذوبوا في المجتمع الكبير، الوسيلة المالية والاقتصادية والإعلام والحكم والقدرة بيد الأعداء، ويعرف بأنها، ولكن هؤلاء لم يعرفوا بأن الحق سيخرج، وأن هنالك وسائل ستتهيأ ليعرف البشر حقيقة ما جرى للإمام الحسين. أنا لا أريد، حسب ما حدد لي من الوقت، يبدو أن الوقت قد انتهى، وإن شاء الله في ليلة القادمة وما بعدها سوف نواصل الحديث في هذا الموضوع وفي غيره.